إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول التي علمها، وحينئذ يكون علمه مبنيا على أسس متينة قوية ودعائم راسخة متينة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. ومن أجل فنون العلم، بل هو أجلها وأشرفها بعد علم التوحيد، علم التفسير، الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. فأول ذلك أن نعرف ما هو القرآن الكريم. القرآن في اللغة مصدر قرأ، بمعنى تلا، أو بمعنى جمع. تقول قرأ قرأ وقرآن، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا، ويكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، أي بمعنى متلو. فقرآن بمعنى مقروء، كتلا بمعنى متلو على اسم المفعول بالمعنى. وإن كان بمعنى جمع، يعني قرأ بمعنى تلا، فيكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، أي بمعنى متلو. قرأ قرآنا وتلا تلاوة، فيكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، أي بمعنى متلو. فقرآن بمعنى مقروء. وعلى المعنى الثاني جمع، أن يكون القرآن مصدر قرأ وقرأ بمعنى جمع، فعلى هذا المعنى يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل، أي بمعنى جامع. فيكون معنى قرآن بمعنى أنه جامع. جامع لماذا؟ جامع للأخبار والأحكام. أو يكون بمعنى اسم المفعول أيضا، فيكون بمعنى مجموع لا بمعنى جامع. فبمعنى جامع اسم الفاعل، وهنا يكون جامعا للأحكام وجامعا للأخبار. أو يكون بمعنى اسم المفعول، أي مجموع، لأنه جمع في المصاحف والصدور. القرآن في اللغة، ودائما العلماء عند التعريفات وتبيين الحدود يذكرون المعنى لغة والمعنى اصطلاحا أو المعنى شرعا. فالمعنى لغة والمناسبة تكون منعقدة، وإن لم تكن ظاهرة فليبحث عنها، لأن المناسبة تكون حاضرة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. وإلا لماذا أخذ المعنى، أو أخذت التسمية، أو أخذ التعريف من المعنى اللغوي؟ لابد أن هنالك مناسبة تكون معقودة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. القرآن في اللغة ما معناه؟ مصدر قرأ، يقرأ قرآنا، فهو مصدر لهذا الفعل قرأ. ما معنى قرأ هنا؟ قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع. فإذا كان بمعنى تلا فيكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، يعني بمعنى متلو، إذ هو مصدر قرأ، وقرأ بمعنى تلا، وتلا متلو فيكون بمعنى اسم المفعول، فهو متلو أي مقروء. وعلى المعنى الثاني بمعنى جمع، أن يكون قرأ هذا اللفظ بمعنى جمع، قرأ بمعنى جمع فيكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع. لماذا؟ لأنه جامع للأخبار والأحكام. أو أيضا بمعنى مجموع اسم المفعول، فيكون أيضا بهذا المعنى لأنه جمع في المصاحف والصدور. هذا معنى القرآن في اللغة. القرآن في اللغة قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع. تقول قرأ يقرأ قرآنا، فما تقول غفر يغفر غفرانا. فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى متلو، وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل لأنه جامع للأحكام والأخبار، أو بمعنى اسم المفعول بمعنى مجموع لأنه مجموع في الصدور والسطور، يعني في المصاحف وفي الصدور. هذا معناه في اللغة. وأما معنى القرآن في الشرع فهو كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. قال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وقال جلت قدرته: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، مبدوء بسورة الفاتحة ومختوم بسورة الناس. وهنالك ما يضاف إلى هذا الحد: متعبد بتلاوته، معجز بلفظه، مستعص على التحريف والزيادة والنقصان والتصحيف، متحدا بأقصر صورة فيه. كل هذه تضاف إلى الحد في تعريف القرآن العظيم. حمى الله تبارك وتعالى القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقصان والتحريف والتبديل والتغيير والتصحيف والتحريف، حيث تكفل الله عز وجل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فلم يستحفظ ربنا تبارك وتعالى على القرآن الكريم أحدا. وأما الكتب التي كانت قبل القرآن العظيم فكان يستحفظ عليها أهلها من علماء الملل التي نزلت تلك الكتب على أنبيائها، فلم يحفظوها ولم يصونوها، ووقع فيها التحريف والتغيير والتبديل وغير ذلك من أصول التشويه. ولكن القرآن العظيم تكفل الله رب العالمين بحفظه، فلم يكل حفظه إلى أحد. ولذلك مضت القرون الكثيرة لم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدله، إلا هتك الله تبارك وتعالى ستره وفضح الله رب العالمين أمره، فلم يحدث إطلاقا أن زيد فيه حرف أو نقص منه حرف أو بدل فيه شيء أو غير فيه شيء أو قدم فيه شيء عن مكانه أو أخر فيه شيء عن مكانه، وإنما هو كما أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. القرآن العظيم كتاب الله تبارك وتعالى الكريم، وصفه الله تبارك وتعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم مهيمن على ما قبله من الكتب. قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فوصفه الله تبارك وتعالى بهذا الوصف الجليل القرآن العظيم، وقال جلت قدرته: قاف والقرآن المجيد. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: إنه لقرآن كريم. وقال جلت قدرته: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه: وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال جلت قدرته: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. هذه أوصاف وصف الله تبارك وتعالى بها القرآن المجيد، والذي وصف القرآن هو الله جلت قدرته. والقرآن كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله تبارك وتعالى صفته، ووصف الله تبارك وتعالى القرآن بهذه الصفات وبصفات كثيرات في كتابه العظيم. القرآن العظيم هو مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. فالقرآن العظيم أنزله الله تبارك وتعالى هداية ونورا، يخرج الله تبارك وتعالى به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصدر من مصادر التشريع أيضا، كما قرر ذلك القرآن العظيم: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جلت قدرته: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فشأن القرآن العظيم في دين الله تبارك وتعالى الكريم شأن جليل جدا، محفوظ هو من كل صور التحريف والتصحيف والتغيير والتبديل والتقديم والتأخير والحذف والزيادة وما أشبه من تلك الصور التي تلحق بالكتب ولاحقت بالكتب السماوية قبله مسخا وسلخا وغير ذلك من تلك الصور التي شوهت جلالها وأدخلت فيها ما ليس منها وحذفت منها ما هو منها. ونزه الله رب العالمين القرآن العظيم عن هذا. فالقرآن الذي بين أيدينا هو ما أنزله الله رب العالمين عن طريق جبريل الأمين على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لا زيادة ولا نقصان. نزول القرآن، نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان، كما قال جلت قدرته: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأول ما نزل القرآن على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من رمضان. كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه القرآن كان عمره 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. وقد ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيره. وهذه السن التي بدأ نزول القرآن فيها على نبينا صلى الله عليه وسلم يكون فيها المرء قد بلغ الأشد مع كمال العقل وتمام الإدراك، والله تبارك وتعالى هو الذي ربى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعاهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأصلاب والأرحام، فلم يصبه شيء من سفاح الجاهلية قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى رعى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل البعثة وقبل النبوة في كل شيء، حتى إنهم كما ورد في الصحيح عندما كانوا يعيدون بناء الكعبة وكان النبي صلى الله عليه وسلم متزرا بإزاره حتى لا تبدو عورته ويحمل الحجارة على عاتقه من غير شيء، فقال له عمه العباس: لو أنك حللت إزارك فجعلته على عاتقك دون الحجارة لكان أرفق لك. فذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحل إزاره، فإذا به صلى الله عليه وسلم يأتيه ما يأتيه من أمر جبريل حتى سقط كأنما وقع مغشيا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام فعاد الإزار إلى محله لم ترى عورته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قط صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو مرعيا قبل أن يأتيه أمر الله تبارك وتعالى، وهو نطفة تنتقل من الأصلاب إلى الأرحام، لم يصبه شيء من سفاح الجاهلية قط كما أخبر بذلك عن نفسه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى عليه القرآن في ليلة القدر بدءا من شهر رمضان عندما بلغ الأشد، وعندما كان صلى الله عليه وسلم في 40 من عمره المبارك صلى الله عليه وسلم. الذي نزل عليه بالقرآن جبريل، وهو أمين وحي السماء إلى أهل الأرض، وهو أحد الملائكة المقربين الكرام، قال تعالى عنه في القرآن العظيم: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فقال عنه ربنا جلت قدرته: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. جبريل عليه السلام له من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله في أرضه. فقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. كل هذه الأوصاف في حق جبريل عليه السلام. وقال ربنا جلت قدرته: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقد رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هيئته الملكية مرتين، له 600 جناح قد سد الأفق من عظم خلقه عليه السلام. وقال ربنا جلت قدرته: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد بيّن الله تبارك وتعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده تعالى، وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول كثير من المفسرين في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، لماذا سميت كذلك؟ قالوا: لأنها ليلة ذات قدر، يعني ذات مقدار، نزل فيها ملك ذو قدر بكتاب ذي قدر على نبي ذي قدر لينذر أمة ذات قدر، فهو ملك ذو قدر، وقد وصفه الله تبارك وتعالى بهذه الصفات، هو أمين وحي الله تبارك وتعالى إلى رسل الله تبارك وتعالى في أرض. أول ما أنزل القرآن في ليلة القدر من رمضان على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ 40 من عمره، ونزل بذلك الوحي جبريل عليه السلام، وله من الصفات الجليلة والخلال الجميلة ما مر ذكره في آيات الله تبارك وتعالى. ما أول ما نزل من القرآن العظيم؟ أول ما نزل من القرآن العظيم على وجه الإطلاق، لأن هنالك أولية مطلقة وهنالك أولية نسبية كما سيأتي إن شاء الله، وهذا مهم. لماذا يعني العلماء أنفسهم بأن يعرفوا الأولية؟ لأن ذلك يدل على النسخ عند التعارض، فأمثال المعرفة بمثل تلك الأمور في جملتها تكون مطلوبة. أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعاً الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول آيات نزلت قطعا على وجه الإطلاق، أولية مطلقة، أول ما نزل من وحي الله تبارك وتعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات الخمس. فأول كلمة أنزلها الله تبارك وتعالى لهداية البشرية على قلب النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. هذا الفعل الجميل الجليل، اقرأ، أول ما نزل من كلام ربنا تبارك وتعالى لهداية البشرية على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الفعل، اقرأ. وهذه الآيات الخمس أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا. ثم فتر الوحي مدة، قطع الوحي مدة من الزمان، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. فذكر الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث أي يتعبد في غار حراء الذي يسميه أهل الحجاز ذلك الغار، في جبل يقال له جبل النور، وسماه أهل الحجاز بذلك لأن القرآن أول ما نزل نزل في ذلك الغار على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن نور، وهو على يمين الداخل إلى مكة من جهة الشرائع. المهم أن عائشة رضي الله عنها تقول إن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، هذه الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، جاءه الملك وقال اقرأ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة، النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر الحديث. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فذكر الحديث وفيه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وثمة آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، هذه تكون أولية نسبية ليست بأولية مطلقة، تكون أولية مقيدة، أولية نسبية، مثل حديث جابر رضي الله عنه أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن سأل أي القرآن أنزل أول؟ قال جابر يا أيها المدثر، قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت، فذكر الحديث وفيه فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر. هذه أولية ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، هي أولية نسبية، أولية باعتبار شيء ما. وأما الأولية المطلقة في نزول آيات القرآن فهي الخمس آيات الأولى من سورة العلق، وأما الخمس آيات الأولى من سورة المدثر فبعد فترة الوحي، فتر الوحي من أجل أن يشتاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الوحي الشريف، ثم أنزل الله تبارك وتعالى عليه تلك الآيات في صدر سورة المدثر. فهذه الأولية التي ذكرها جابر هي باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي في أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبت به الرسالة في قوله قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، فاقرأ إثبات لنبوته صلى الله عليه وسلم، وأما تكليفه بأمر الرسالة في قول الله تبارك وتعالى قم فأنذر فهذا إثبات لرسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر صلى الله عليه وسلم. إذا قال لك قائل ما الفائدة في معرفة أول ما أنزل من القرآن؟ قل إن الفائدة هي معرفة الناسخ من المنسوخ فيما إذا حصل تعارض، إذا حصل التعارض فيكون ما نزل آخرا ناسخا لما نزل أولا، فإذا علمت أولية النزول على هذا النحو فإنها تفيد فائدة عظيمة جدا عندما يحدث التعارض فيصار إلى ما يسمى بالناسخ والمنسوخ، فهذا مهم جدا. نزول القرآن ابتدائي وسببي، نزول القرآن ابتدائي وسببي، ينقسم نزول القرآن إلى قسمين، القسم الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، سبب نزوله هو هداية البشر، بيان مراد الرب من الخلق، هو بيان التكليف، هو الوعظ والزجر، هو الترغيب والترهيب وغير ذلك من مقاصد القرآن العظيم. لم يتقدمه في نزوله سبب يقتضي النزول وهو غالب آيات القرآن العظيم، يقال له هذا نزول ابتدائي، والنزول الابتدائي في نزول القرآن هو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن. ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات، نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في الصحابي الجليل ثعلبة ابن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ والخطباء، فضعيف لا صحة له. وهذا الصحابي الجليل رضوان الله عليه مبرأ من ذلك. القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضي. فالقرآن العظيم نزوله على قسمين: ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو عامة أو غالب آيات القرآن العظيم. قسم الثاني سببي، ما تقدم نزوله سبب يقتضي. السبب ما هو الذي يقتضي نزول الآيات؟ ما هو السبب؟ السبب إما أن يكون سؤالا يجيب الله تبارك وتعالى عنه، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فيأتي السؤال يحتاج وتطلب الجواب، فتنزل الآيات من عند ربنا تبارك وتعالى على قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيان الإجابة عن السؤال. كمثل هذا السؤال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. أو يكون سبب النزول حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه حادثة وقعت وتحتاج إلى بيان وتحذير، فهذه الآيات نزلت في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك: في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عبد الله بن أبي بن سلول شيخ المنافقين غير مدافع، قال هذا الكلام في مجلس حضره بعض أهل الخير، يقول: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني بالقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجيبه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فحادثة تقع تحتاج إلى بيان وتحذير، أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة الحكم، مثل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سؤال يجيب عنه القرآن العظيم: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، إلى غير ذلك من تلك الأسئلة التي تسأل تحتاج إلى بيان وجواب، فتنزل آيات القرآن العظيم مبينة ومجيب. حادثة تقع مثل هذه الحادثة التي وقعت: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. رجل من المنافقين يقول في غزوة تبوك: في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، إلى آخر الآية. أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة الحكم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. في آيات بيّنت حكم تلك الواقعة التي تحتاج إلى معرفة الحكم فيها. إذن أسباب النزول قسمان كبيران: ابتدائي لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، هذا عامة آيات القرآن العظيم. الثاني سببي، تقدم نزوله سبب يقتضي. أقسام، مثل أن يعرض سؤال يحتاج جوابا، ومثل أن تقع حادثة تحتاج إلى بيان وتحذير، ومثل أن يقع فعل يحتاج إلى معرفة الحكم فيه. ما فائدة معرفة أسباب النزول؟ معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له، فيكون هذا دلالة على أنه منزل من عند الله تبارك وتعالى وأنه رسول رب العالم. فمعرفة أسباب النزول تدلنا على هذه الفائدة العظيمة، وهي أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخفى عليه الأمر حتى يعلمه الله تبارك وتعالى به، إذن ليس القرآن من عنده. وأيضا يسأل عن الشيء فلا يجيب بشيء ويتوقف عن الجواب فيه حتى يعلمه الله رب العالم، فهذا دلالة على أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى. مثال الأول أنه يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب فيه أحيانا حتى ينزل الوحي ببيانه، قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، قال: فعلمت أنه يوحى إلي فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يسأل عن أمر لا يعلمه فيتوقف حتى يأتيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوحي من السماء ببيان المقصود وبالإجابة عن السؤال الذي سئله صلى الله عليه وسلم، فهذا دلالة على أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى. ومثال الثاني وهو أن يخفى عليه الأمر الواقع حتى يعلمه الله تبارك وتعالى به، يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. في صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه سمع عبد الله ابن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل، يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يعني نفسه، ذلك المخذول، منها الأذل يعني ذلك المنكود، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأخبر زيد، كان حاضرا، زيد بن أرقم كان حاضرا، فأخبر عمه بذلك، فأخبر عمه النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قال، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيد بن أرقم كان صغيرا فتوجهت إليه التهمة: تكذب على هؤلاء الكبار؟ حلفوا بالله تبارك وتعالى أنهم ما قالوا. وفي الأثر أن المسيح رأى رجلا يسرق فقال: أتسرق؟ فحلف ما سرق، فقال: آمنت بالله وكذبت عيني. ما دام حلف قال: آمنت بالله وكذبت عيني. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه الذين كانوا حاضرين ما قال ابن أبي، حلف وحلفوا ما قالوا، إذن زيد بن أرقم على هذا يكون كاذبا فيما نقل. فأنزل الله تبارك وتعالى تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز نفسه. فلم ينزل الله تبارك وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأعز، وإنما أنزل قوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز، بل قال: لله العزة ولله العزة. وتقديم الخبر، تقديم الجار والمجرور وحقه التأخير، يدل على القصر، مفيد القصر، يعني تقديم ما حقه التأخير مفيد للقصر. فهنا قصر العزة لله تبارك وتعالى، فيدل على الحصر، وهو أن الله تبارك وتعالى هو الأعز. فإذا معرفة أسباب النزول مهمة، تدل على أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف، أو يخفى عليه الأمر فيعلمه به الله تبارك وتعالى. فهذا دليل قاطع على أن القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من عند الله تبارك وتعالى. ومن فوائد معرفة أسباب النزول بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آيات الإفك، فإنها دفاع عن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير له عما دنسه به الأفاكون الكاذبون. فمن أسباب النزول ما يكون بيانا لعناية الله تبارك وتعالى برسوله، ودفاع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من فوائد معرفة أسباب النزول بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك أن الناس لما أصابهم الكرب عندما كانوا في بعض الأسفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلب عقد عائشة رضي الله عنها، وأقام الناس على غير ما، فشكوا ذلك إلى أبي بكر، لم يشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما شكوا ذلك إلى أبي بكر رضوان الله عليه. تحكي عائشة كما في صحيح البخاري أن أبا بكر دخل عليه، قالت: وقد نام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووضع رأسه على فخذي، فجاء أبو بكر فقال: حبست الناس وهم على غير ماء، يطعنها في خاصرتها، تقول: والله ما يمنعني أن أتحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فتخشى أن توقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث: فلما أصبح الناس على غير ماء وأقاموا على ذلك، وأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم، فتيمموا فكانت بركة وكانت توسعة وكانت عناية من الله تبارك وتعالى بتفريج كرباتهم وإزالة غمومهم، أن رحمهم الله تبارك وتعالى وجعل البديل الذي هو الصعيد الطاهر، وهو في جميع بقاع الأرض يجده من أراد أن يتيمم، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، فعنده ما ترى من ذلك الصعيد الطاهر، جعله الله رب العالمين رحمة وبركة عند فقدان الماء حقيقة أو حكما. حتى إنهم لما بعثوا البعير الذي تركبه عائشة رضوان الله عليها وجدوا العقد تحت. يقول أسيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ لأنها لما حبس الناس بسببها، سبب غياب العقد ومن أجل البحث عنه، وأصاب الناس ما أصابهم بسبب أنهم أقاموا على غير ما، أنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فكانت رحمة وبركة. فقال أسيد رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ حديث في البخاري مطولة. وفي هذا التعبير في قول أسيد رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، في هذا التعبير دليل على أنه يجوز أن تقول لشخص: هذه من بركتك، وما أشبه ذلك إذا كان سببا للخير. ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. من فوائد معرفة أسباب النزول أيضا فهم الآية على الوجه الصحيح، فإذا عرفت سبب النزول فهمت الآية فهما صحيح. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يسعى بينهما، بين الصفا والمروة. ظاهر قول الله تعالى فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بين الصفا والمروة أن يكون من قسم المباح. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، لا تثريب عليه، لا وزر عليه، أن يطوف بهما. فغاية ما يكون من أمر السعي بين الصفا والمروة حكما، يعني حكم السعي على هذا عند الفهم الأول، فيكون حكم السعي بين الصفا والمروة غاية ما هنالك أن يكون مباح، أن يكون من قسم المباح، فلا جناح عليه، فإذا هو مباح إن سعى بين الصفا والمروة. في صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، لأنهم كانوا يرون أن ذلك من أمر الجاهلية. إذن ليس هنا إرادة بيان حكم السعي، وإنما هو نفي لذلك التحرج بالإمساك عن السعي بين الصفا والمروة لإرجاع ذلك إلى فعل أهل الجاهلية. فتأمل، يقول: إننا كنا نرى أن السعي بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسك، فأنزل الله تعالى، هذا سبب النزول. عندما نعرف سبب النزول نفهم الآية على الوجه الصحيح، وأما إذا لم نعرف سبب النزول نتخبط، فيقول قائل: إن السعي بين الصفا والمروة حكمه أنه من قسم المباح، غاية ما هنالك أنه مباح، يقول: وأنا لن أسعى بين الصفا والمروة، أشواط سبعة طويلة ورمل بين العلمين الأخضرين وصعود ونزول وتوجه إلى الكعبة من أجل الدعاء، وكل ذلك مباح وأنا ضعيف فلن أسعى. تقول: من أين أتيت بذلك؟ يقول: من قول الله تبارك وتعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به، فهذا من قسم المباح لأنه لم يفهم سبب النزول. كما فهم بعض أهل العصر قول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، قال: إذن يمكن أن نحج في خلال هذه الأشهر حتى لا يكون هنالك زحمة في الحج وفي يوم عرفة، وتكون لنا عرفات، عرفة وعرفة وعرفة، أي شيء، الحج أشهر معلومات، فإذا نوزع الحج على الأشهر ونخرج دفعات دفعات، ويفهم هذا على هذه الصورة السقيمة، وكل ذلك من اجتراء الناس على كتاب الله تبارك وتعالى والخبط الذي حصل في هذا العصر بكلام كل من هب ودب وطار ودرج في كتاب الله تبارك وتعالى وفي دين الله رب العالمين. فإذا أصل حكم السعي تبين بقول الله تبارك وتعالى من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولكن كانوا يتحرجون فنفى عنهم التحرج وقال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا تعودوا إلى تلك التصورات ولا تواطئوا في ذلك متحرجين ما كان هنالك، ولكن لا حرج ولا جناح، ها هنا هذه من شعائر الله. فيعينك ما تعرفه من أسباب النزول على فهم الآيات فهما صحيحا. إذن هذه بعض فوائد معرفة أسباب النزول. أسباب النزول قسمان كبيران، ابتدائي وسببي. ما لا يتقدمه سبب يقتضيه، عامة آيات القرآن العظيم نزلت للهداية فهذا سبب، سبب ابتدائي للهداية ولبيان أحكام الله تبارك وتعالى وغير ذلك من مقاصد القرآن العظيم الشريف، فهذه واحدة. وأما الثانية فسببي، تقدمه سبب يقتضيه مثل ما مر من بيان ذلك على حسب الأمثلة. ثم فوائد معرفة أسباب النزول، لماذا نعرف هذا؟ هذا لون من ألوان علوم القرآن يهتم به الذين يتدارسون القرآن، وبخاصة يتدارسون القرآن في ليالي رمضان كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يلتقيه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن. فهذا من سننه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومما كان يأخذ به من أمور الخير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عموم اللفظ وخصوص السبب، إذا نزلت الآيات لسبب، سبب خاص، قسمان كبيران في أسباب النزول، ابتدائي وسببي. هنالك سبب يقتضي نزول الآية، تتوقف الآية بالدلالة والحكم عند حدود هذا السبب، أم أنها تتخطى ذلك بعموم لفظها فتكون لجميع الأجيال فيما يأتي بعد من أجيال. عموم اللفظ وخصوص السبب، إذا نزلت الآيات لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. فهذه قاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثال ذلك آيات اللعان نزلت لسبب، فهي من قسم السببي لا الابتدائي، من سببي نزول القرآن العظيم. هنالك سبب يقتضي نزول آيات اللعان، اقتضى في فلان وفلانة بأعيانهما، فهل هذه الآيات آيات اللعان تتوقف عند هذا السبب الذي نزلت لأجله، أم أن ألفاظها العامة تشمل كل ما كان كذلك إلى يوم الدين؟ آيات اللعان قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. آيات اللعنة. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، هكذا أزمة، لأن الذي يرمي المحصنات المؤمنات الغافلات إن لم يأتي ب4 شهداء لابد أن يجلد 80 جلدة وأن يسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة. هذا قبل أن تنزل آيات اللعان، كان يشمل قذف الرجل امرأته وغير امرأته. فجاء هلال بن أمية رضي الله عنه فقذف امرأته، اتهمها برجل وحدده بشريك ابن سحماء،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على الأصل قبل نزول آيات اللعان: البينة أو حد في ظهرك. قال: البينة أو حد في ظهرك. وتذكر أنت ما كان من أمر سعد بن عبادة رضي الله عنه، الآيات في قذف المحصنات، ولم يبين فيها ربنا تبارك وتعالى استثناء قذف الرجل امرأته فيما هو معروف باللعان في تلك الآيات التي نزلت بسبب قصة هلال ابن أمية في قذفه امرأته بشريك ابن سحمان. فيقول سعد بن عبادة للرسول صلى الله عليه وسلم: لو دخل الرجل فوجد مع امرأته رجلا، فوجد لكاعا قد تفقدها رجل، أفلا يهيجه حتى يذهب فيأتي بالشهداء ثم يتكلم؟ فهذا هو الأصل قبل نزول آيات اللعان. قال: فتصنع ماذا؟ قال: أعلوه بالسيف. قال: إذن أقتلك به. فذهب مغاضب، لم يتصور. يقول: يدخل الرجل فيجد لكاعا قد تفقدها رجل، فلا يهيجه كما يقولون في الجهادية، يثبته، ثم يذهب فيأتي بأربعة شهداء. يقول: ما هذا؟ فقال: ما تصنع؟ قال: أقتله. فقال: أقتلك به. فذهب مغاضبا، فأقبل قومه من الخزرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذهبوا الموجدة من قلبه صلى الله عليه وسلم لما فعل سعد بن عبادة وهو رجل صدق رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله، لا تجد عليه في قلبه، فوالله إنه لمن أغيار الناس، وإن كان لا ينكح المرأة يتزوجها ثم يطلقها، فما يستطيع أحد أن يتزوجها من بعده لما يعلم من غيرته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير من سعد والله أغير مني.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.